الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. شرعنا بحمد الله عز وجل في مسألة جديدة وهي مسألة الكهانة وقلنا بأن الكاهن على ما ذكر ابن الأثير هو من يزعم أنه تأتيه الأخبار من خلال تابع من الجن، وأما إذا كان من أمور أخرى فيصطلح عليه بالعراف. على أي حال، المهم أن نستعرض الروايات لنجد أنها تدل على التحريم أو لا، والروايات متعددة. من تلك رقم واحد، ما في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى آخر الرواية. يكفينا هذا المقدار. موضع الشاهد هو هذا جزء 17 من الوسائل، صفحة 149، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث، رقم 2. وهذه تقدمت في المسألة السابقة بمناسبة طبيعي، هي رواية طويلة لكن بها القيافة، فتقدمت ماذا؟ انقلناها فقرة القيافة، انقلناها لترتبط بالقيافة، وإلا تقدمت نفس هذه الرواية. وسندها همات ماذا؟ بناء بلي على وثاقة علي بن أبي حمزة، ماشي السند، وإلا فلا. المشكلة إذا أكو في علي بن أبي حمزة وعلى المباني ودلالتها فقد برئ، هذا بعد فقد برئ شنو؟ هي بدلالة علما على التحريم إن شاء الله تعالى. زين، الرواية الثانية رواية السرائر عن كتاب المشيخ للحسن ابن محبوب عن الهيثام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله، علامة استفهام. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. المصدر السابق الحديث رقم ماذا؟ 3. دلالتها شنو؟ نظرك في دلالتها، فقد كفر من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فقد كفر، فإذا دلالتها لا بأس بها على حرمة الكهانة، بل هي حرمة هذا الذي يذهب إلى الكاهن منوطة، قد يستفاد بمن؟ بالتصديق. أما نفس الكهانة ماذا؟ يفهم على أنه محرمة. وتقدمت هذه الرواية همات عدنا في باب السحر، في عندما تعرضنا لقضية القراءة في الفنجان. هناك قلت القراءة في الفنجان لا بأس، يعني ما أكو فرد شيء مثبت إلا أن يقال على أنه حرام لأجل هذه الرواية، حيث يفهم منها أنه كل من يخبر عن الغائب ولا يخلو من أحد أمور فلا. على أي حال تقدمت عندنا ماذا هناك، يبقى السند ماذا، المشكلة ماذا في صاحب السرائر كما تقدم قلنا ليس له طرق في إلى الأصول التي ينقل عنها سوى كتاب محمد بن علي، أصل محمد بن علي بن محبوب. ومشكلة ثانية موجودة بالنسبة ماذا إلى الهيثم على كلام زين، هذا همات ماذا. إذن لا بأس بدلالتها، أنا هذا أؤكد لا بأس بدلالتها، لأنه بعد ذلك قد إن شاء الله وحدة إلى الثانية إلى الثالثة قد نستفيد من ضم بعض إلى بعض. إذا كان دلالته جيدة ضم، ما كانت دلالته لا بأس بها ضم إلى غيره، وإن كان السند ضعيف هذا ينفعنا. لكن إذا الدلالة فيها بأس لو يصير مية بل ألف ما يفيده زين جيد. الرواية الثالثة رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن شعيب ابن واقد عن الحسين ابن زيد عن الصادق عليه السلام من أقبل عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. المصدر السابق الحديث رقم واحد، ولكن دلالته مبتنية على أن العراف انفسر بمن؟ العراف موارد فيها عراف، يكون انفسر بمن العراف؟ بالكاهن وصاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة. نقل في ذيل الحديث قولين في ذلك، يعني في تفسير العراف، فقال قيل بأنه الكاهن وقيل بأنه المنجم. على أي حال ما دام الوارد بها العراف ما نتمكن بعد شنو نتمسك بمن بها بقطع النظر، يعني حتى إذا ما كان حاجي هاي الحكاية من صاحب الوسائل هو موجود بها العراف، العراف لا نجزم أنه عين ماذا الكاهن، خصوصا على أنه تقدم جعل مقابلة بينهما ابن الأثير. على أي حال فمن حيث الدلالة فيها بأس مضافا إلى مناقشتنا العامة في جميع الروايات التي تكون من هذا القبيل، يعني الروايات التي تشتمل علما نهى إخبار إخبار عن نهي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام صلى الله عليه وسلم ما يأثر. قلنا الإخبار ماذا فرق بين إنشاء النهي فإنه يدل على التحريم، وبين الإخبار فيمكن التأمل والتوقف في دلالته على التحريم ببيان تقدم أكثر من مرة. على أي حال هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الثالثة، الحساب إن شاء الله بيدك. الروايات الذي لا بأس بدلالتها لحد الآن صار نسجد اثنين. الرواية الرابعة رواية الصدوق عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسن على ابن الوليد عن الصفار، يعني عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن، لأن الصفار هم اسمه محمد بن الحسن لكن هذا صفار ذاك ابن الوليد، عن الحسن ابن علي الكوفي. منو هذا الحسن ابن؟ هاي فائدة ما لها ربط. الحسن ابن علي الكوفي، فرد واحد قال يقول الوشة الحسن الذي هذا، هذا إذا أنا ما مشتبه، الحسن ابن علي الكوفي هو عبارة الحسن علي ابن بنت الياس الكوفي هو زين، الذي هو ورد في حقه ماذا أنه من وجوه أصحابنا أو وجه من أصحابنا، عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس إذا أكو مشكلة في ذول الثنين. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون. جزء 17 صفحة 143 الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 7. دلالتها شنو نظرك؟ دلالتها على التحريم يتوقف على أن نقول اللعن وبمشتقاته، الذي هنا من مشتقاته شنو؟ هو ملعون. هذا يدل على التحريم، وتقدم عندنا هذا الشيء، وأنا كنت من المترددين. فإذا دلالتها ماذا؟ على الحرمة، محل تأمل. بل من يجزم على أنه شنو، من واضح عنده، هذا حق لك، حق لك يا أخي. إذا اللعن يدل، هاي الدالة بعد. هذا ما أدري والله، هذا همات ما يلزق بالقلب. زين، امشي بعد الرواية. ماذا؟ الخامسة عن الخصال. قال عليه السلام: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. المصدر نفسه، الحديث رقم 8. دلالتها ايش؟ لا بأس، لا بأس. والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. لا بأس، لا بأس بدلالتها إن شاء الله تعالى. الرواية بلي يبقى على أنها ماذا؟ مرسلة. مرسلة، مراسيل، قالة بلسان قالة. إذا أنت تبني همات شنو؟ ذني همات مباني ماذا؟ احتفظ بها. إذا تبني على أن مراسيل الصدوق الذي هي بلسان قال حجة، فهي راح تصير من حيث السند بعد ماذا؟ تام. وإلا إذا ما تبني على هذا كما لم نبني نحن عليه، فراح تصير من حيث السند قابلة للمناقشة. لكن دلالتها لا بأس. إذا صار الآن 3 روايات لا بأس. الرواية السادسة رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. جزء 17 صفحة 93 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 رقم 5. زين، من حيث السند على المبنى النوفلي إذا قلنا ماشي حاله، فالرواية سكوني إن شاء الله ماشي لعبارة العد. النوفلي ماذا؟ إذا قلنا ماشي حاله، فحينئذ ماذا؟ الرواية ماشي من حيث السند. دلالتها شنو نظرك؟ دلالتها بيها شنو؟ سحت. السحت يدل ماذا؟ هنا يدل ماذا؟ قد واحد يقول ايه بعد سحت، هو معنى السحت هو الحرام، بعد شنو؟ بعد شنو؟ بعد شنو؟ لكنه مو اكو عندنا السحت ثمن الكلب، ثمن الميتة. وفي الحقيقة هذا السحت ثمن الكلب، ثمن الميتة. هنا ماذا؟ هنا الطرف مو حرام، ومع ذلك استعمل كلمة ماذا؟ سحت. فسحتية الثمن لا يدل عليه من على أن المعاملة والشيء المقابل هو ماذا؟ محرم. فربما يكون مثل الميت ومثل الكلب ليس بمحرمين. اللهم إلا أن تقول هذا استعمال مجازي بعد، والأمر إليك. على أي حال هذه الرواية شويون مو واضحة، مو واضحة دلالتها على التحريم. الرواية الأخرى وعلى منوالها رواية ماذا؟ الصدوق بإسناده عن حماد ابن عامر وأنس ابن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. الحديث رقم 7. على أي حال، التأمل الذي أبرزناه في ذيك الرواية يأتي هنا. وعلى منوالها أيضا الرواية في رقم 8 في نفس المصدر، هم بها التعابير سحت وسحت. الرواية الأخرى معاني الأخبار، يعني الشيخ الصدوق، عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله ابن حبيب عن تميم ابن بهلول، ذني في الأسماء جديدة، عن أبيه عن عبد الله بن الفاضل عن أبيه عن أبي خالد الكابولي، أبو خالد خوله بعد هذا، قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس، إلى أن قال: والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث، رقم 11 صفحة 372 الباب 14 من أبواب آداب السفار. الحديث رقم 6. أنت لابد ستتعجب، تقول السفار، آداب السفار، شل ربط شي يسمونه، إلى أن من مقدمات السفر ذاك الزمن كانوا ماذا؟ إحنا هالزمن شل سوي، ناخذ خيرة. ذاك السفر بعد شنو؟ قد البعض تدري جديد العهد كانوا يمشون عليما، الكاهن يرحون يسألونه، يقولوا له: نمشي نسافر، سفرنا في شيء وما في شيء. بهالمناسبة ماذا ذكرت مسألة ماذا الكهان، ذكر هذا الحديث هناك. على أي حال، دلالته شنو نظرك بها هذا الرواية؟ الذنوب بها، الذنوب التي تظلم الهوى. بعد أظن لا بأس لدلالتها، ذنوب بعد قاعد يعبر ذنوب، والذنب بعد شنو؟ بعد حرام. بعد هذه صار أن 4 روايات لا بأس. الرواية الأخيرة الذي أريد أن أذكرها في نهج البلاغة، أقبل عليه السلام على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. نفس المصدر، حديث رقم 8. دلالتها شنو بنظرك المبارك؟ لا بأس بعد، لا بأس. صار 5 روايات عندنا لا بأس بدلالتها إن شاء الله. يبقى بعد من حيث السند، بعد الأمر ماذا؟ ما أحكي إليك. زين، هذه صار ماذا؟ روايات. الآن ذكرنا مجموعة من الروايات، لعله 10 أو 9 ذكرنا روايات، ولا أقول تنحصر بهذه، بالتتبع لعله واحد يحصل بعد ماذا؟ بعض الروايات في هذا المجال. ونلفت النظر إلى بعض الأمور. الأمر الأول، إن الكهانة بقطع النظر عن الروايات الخاصة، هل القاعدة تقتضي حرمتها أو حليتها؟ نظرك المبارك شنو؟ فائدة علمية هاي لا بأس بها، نتعلم بعض الأمور. الجواب المناسب حليتها، لأنها تشتمل علما على إخبار عن الأمور المستقبلية. الكهانة إخبار عنهم، والإخبار عن الأمور المستقبلية أي محذور فيه؟ أي محذور فيه يا أخي العزيز؟ تقول لي: مو هذا بشي يسمونه يستعين بالشيء هذا؟ خلي يستعين بالها، هذا ليش يسمونه حرام؟ هذا ما تقول الكلام هذا. مباح ماكو مثبت لها على أي حال. فمقتضى القاعدة الحلية لو خلينا نحن القاعدة اللهم إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا فرضنا على أنه يخبر عن شيء بنحو الجزم وهو غير متأكد من ذلك، كأن يقول على أنه فلان سوف يقتل، أو مثلا يقول الحجة صلوات الله عليه سوف يظهر ما أدريش وقت يحدد، فهذا إخبار بنحو الجزم قاعد يخبر. فترى يكون هو متأكد بينه ما بين الله عنده ماذا شمنين حصل هذا التأكد، هاي قضية يما هذا بعد ما يصدق عليه عنوان الكذب، ومرة ماذا ما متأكد من هذا الشيء أو يبرز مبرز الجزم، فهذا ينطبق عليه ماذا عنوان ماذا الكذب آنذاك، فلا يجوز من هذه الناحية. أو يفترض هذا العنوان الثاني، أو يفترض على أنه يخبر عن حصول مجاعة وقحط في البلاد، بعد شهرين ثلاثة أشهر بعد تحصل يا أخي شح في الأمطار ومجاعة شديدة، الناس لما يسمعون هذا الشيء يقبلون عليه من بعد ماذا على الأسواق، كل ما أكو طحين وتمن وكل شيء له، وبالتالي يتخربط شنو اقتصاد البلد الإسلامي، حينئذ من هذه الناحية سوف يكون حراما، هذا الإخبار يكون حراما من هذه الناحية، وإن كان متأكدا، وإن كان متأكدا كذب ما راح يصير، لكنه ماذا هذا يستلزم ماذا الإخلال بنظام الاقتصاد للبلد الإسلامي، فلا يجوز. إذن الكهانة بنفسها ليست حراما إلا إذا انطبق أحد هذين العنوانين أو ما شاكل ذلك، بس لعله بالتأمل واحد يقدر يحصل ماذا بعض العناوين الثانوية. ما المهم أنا أريد أقول حرمتها ماذا بالعنوان الثانوي لا بالعنوان، هذا بمقتضى القاعدة، ولكن النصوص الشريفة دلت عليها على حرمتها، فلا بد من مراجعة النصوص. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا رجعنا إلى النصوص نلاحظ أن الروايات التي لا بأس بدلالتها على ما عرفنا هي خمس روايات، خمس اتضح، وهذه الخمس قد يتأمل في أسنادها، وعلى هذا الأساس ماذا يصنع الفقيه، هذه فرد قضية ماذا سيالة عامة. وفي هذا المجال يمكن أن يقال خمس روايات دلالتها ما دامت تامة تورث الإطمئنان للفقيه بحقانية هذا المضمون، وإذا لم يحصل للفقيه إطمئنان أكو بعضهم لعله مو سهل من هذه الناحية، من ناحية حصول الإطمئنان، فلا أقل حينئذ يتنزل علما إلى الاحتياط الوجوبي. إذن أنت بعد عرفنا لو تفتي بالحرمة حرمة الكهانة، إذا قلت على أنه هذه الروايات يحصل الإطمئنان من مجموع خمس روايات لا بأس بدلال يحصل الإطمئنان، إذا ما يحصل الإطمئنان حينئذ صر إلى الاحتياط وجوبي. هذا فرد خط عام نقدر نتبعويا في مسائل، وأؤكد وأكرر التفت، هاي كم مرة مبين أنا، بشرط أن تكون الدلالة ماذا تامة، أما إذا كانت الدلالة محل تأمل فحتى لو فرض على أنه 100 رواية هذا ما ينفعنا ما دام سند ماذا؟ هذا لا ينفعنا، فإن ضم الضعيف إلى الضعيف هنا لا يجدي شيء، بل حتى لو أسانيدها تامة، حتى لو أسانيدها كلها تامة، هل 100 رواية ما دام دلالتها شنو؟ ضعيفة، فما يتمكن حينئذ ماذا؟ الفقيه يفتي على طبقها، ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج قويا في باب ماذا؟ ضعف الدلالة، إنما ينتج ماذا؟ قويا وين؟ في باب ضعف السند، إذا كانت الدلالة ماذا؟ تامة. والتفت ماذا إلى ذلك؟ هذا همات الأمر الثاني. الأمر الثالث، المحرم في باب الكهانة على ما نفهمه من الروايات هو نفس الكهانة أو الأخذ بقول الكاهن، من تكهن أو تكهن له. أما التعليم والتعلم، تعليم والتعلم لم تدل الروايات على حرمته، فإذا على هذا الأساس لا موجب لحرمة التعليم والتعلم، وإنما الحرام ماذا؟ هو نفس الكهانة أو الأخذ بقول الكاهن. نعم الاحتياط هنا لا بأس به، لأن تعلم الشيء الذي يحذر منه المناسب ماذا؟ الحذر منه. الفقيه في مثل هذه حالة من المناسب أن يصير دبلوماسي، هاي متعلمها. شلون يصير دبلوماسي؟ ما يكتب بالرسالة جائز يا أخي، مو ذولا راح يتعلمون الناس شنو؟ الكهانة، وهذا خاف راح يؤدينا علما إلى مفسد، فخلي يكتب شنو فيه إشكال أو الأحوط وجوبا من هذه التعابير. هاي قضية دبلوماسية هواي مهمة. الأمر الرابع، إن المحرم هو الإخبار عن الأمور المستقبلية، أما الإخبار عن الأمور التي مضت، كأن فرض أنه سرقة حصلت قبل شهر ويخبرنا هذا صاحبنا بأن السرقة ترى حصلت من هنا وهناك، فإخبار عما مضى لا إخبار عما يأتي، طبيعي استنادا علما نفترض يكون إلى الجن، هذا هل محرم أو ليس بمحرم؟ الجواب هذا يمكن الحكم بمن بحليته، وذلك لأن الكهانة إما مختصة جزما بالإخبار عن الأمور المستقبلية، لأنهم يقيدوها بمن؟ يقيدوها بمن؟ بالإخبار عن الأمور المستقبلية، أهل اللغة. فإذا على هذا الأساس الإخبار عن الأمور الماضية ليس من الكهانة، فيجري أصل البراءة آنذاك بلحاظ الإخبار عن الأمور الماضية. وإذا لم يحصل الجزم بأنها ليست من الكهانة، يعني الإخبار عن الأمور الماضية، فلا أقل من الشك القدر المتيقن من الكهانة الإخبار عن الأمور المستقبلية. أما الإخبار عن الأمور الماضية في الزمن الماضي يشك في شمول الكهانة لها، لا أقل يشك، هذا توافقني أخو علي، فيتمسك بالقدر المتيقن، والمشكوك تجري فيه ماذا؟ أصل البراءة، لقاعدة أصولية تعلمناها، الدليل المجمل مفهوما، إذا كان عندنا دليل مجمل مفهوما يثبت الحكم بلحاظ ماذا؟ يعني دائر أمر بين الأقل والأكثر، يؤخذ بالمتيقن، الزائد ماذا؟ لا يكون حجة فيه. فإذا على هذا الأساس نجري أصل البراءة بلحاظ المخبر عن الأمور ماذا؟ الماضية. إذن ذني طريقين لإثبات شنو؟ الحلية، إما جزم إذا فرضنا مراجعة كلمات أهل اللغة ولدنا جزم بأن الأخبار عن الأمور الماضية ليس من الكهانة، أو لا أقل شك يحصل، وهذا هم أيضا يصير المورد من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ المفهوم، يصير حينئذ الزائد على المتيقن مجرى المن للبراءة. ولكن أبقى القضية الدبلوماسية هنا أيضا أحافظ عليها، إحنا يكون نخلي الناس يبتعدون ما أمكن عن هذه السوالف التعبانة يا أخي العزيز غير الصحيحة، فنخلي لهم شنو الأحوط وجوبا أو محل إشكال، يعني حتى بلحاظ الأمور ماذا الماضية، بقية الأمور إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.